مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. وصل رئيس الوزراء نوري المالكي إلى العاصمة السورية اليوم لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين، وهي أول زيارة يجريها رئيس وزراء عراقي إلى دمشق منذ سقوط النظام السابق. المالكي التقى نظيره السوري ناجي عطري اليوم، وسيلتقي الرئيس بشار الأسد يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن يركز في نقاشاته على أوضاع أكثر من مليون نازح عراقي في سوريا. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الشأن الأمني سيكون في صدارة محاور المباحثات إلى جانب الشؤون الاقتصادية. يذكر أن العراق وسوريا استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية في أواخر العام الماضي. أكد وزير الخارجية الفرنسي الزائر برنار كوشنير اليوم استعداد بلاده للمساهمة في إحلال الاستقرار، كما عبر عن تأييد بلاده جهود الأمم المتحدة في العراق. بعد لقائه بالرئيس جلال طلباني قال كوشنير في مؤتمر صحفي في بغداد:
Je suis heureux d'avoir pu répondre à son invitation.
أنا سعيد جدا إن تمكنت من الاستجابة لدعوة الرئيس، وأود أن أؤكد اليوم من هنا في بغداد على استعدادنا وقربنا واستمرارية هذه العلاقات القائمة بيننا مع كل المجموعات العراقية. أنا جئت لأستمع.
يذكر أن هذه أول زيارة لمسؤول فرنسي إلى بغداد منذ الحرب في عام 2003. هذا وأكد الرئيس جلال طلباني أن العراق يأمل في إقامة علاقات طيبة مع فرنسا. نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن رجل الدين مقتدى الصدر في مقابلة أجرتها معه أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على وشك الانهيار رغم الجهود الهادفة إلى دعمها، لأنها تعمل بشكل وثيق مع القوات الأمريكية حسب قوله. الصدر وصف المالكي بكونه أداة بيد الأمريكيين، وأضاف أن القوات البريطانية هزمت في العراق وستضطر إلى الانسحاب قبل الموعد المقرر. ذكرت القناة التلفزيونية الإيرانية أن رئيس البلاد محمود أحمدي نجاد سيزور بغداد في وقت قريب. نقل عن وزير الخارجية منوچهر متكي أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه دعوة إلى أحمدي نجاد لزيارة بغداد خلال زيارته الأخيرة إلى طهران. متكي أضاف أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. استبعد الأردن اليوم تسليم ابنة رئيس النظام السابق رغد صدام حسين التي تطالب الحكومة العراقية بإلقاء القبض عليها لتهم تتعلق بالإرهاب. الناطق باسم الحكومة الأردنية ناصر جودي قال أن وجود رغد صدام حسين في الأردن ينطلق من أسباب إنسانية. يذكر أن العراق طلب تعاون الأردن يوم السبت لإلقاء القبض على رغد بعد أن أصدرت الشرطة الدولية الانتربول أمرا بإلقاء القبض عليها في نهاية الأسبوع الماضي. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية رفض الإفصاح عن اسمه أن بلاده ما تزال في طور التهيئة لإرسال وفد إلى بغداد تمهيدا لإعادة فتح سفارتها هناك. المسؤول قال أن تحضيرات واتصالات تجري بين مسؤولين سعوديين وعراقيين إجراء الزيارة في وقت قريب. يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن في 7 آب الماضي أن وفدا سيغادر إلى بغداد في غضون أسبوع لغرض إعادة فتح السفارة. وأكد المسؤول ألا علاقة للتأخير في إرسال الوفد بالتطورات السياسية داخل العراق وأن الزيارة ستتم في أقرب وقت ممكن حسب قوله. قتل محافظ المثنى محمد علي الحساني في انفجار عبوة ناسفة عندما كان في طريقه إلى مكتبه في مدينة السماوة اليوم، وقد تم فرض منع التجول في المدينة بعد الحادث. يذكر أن الحساني هو ثاني محافظ يتم اغتياله في غضون 10 أيام بعد محافظ الديوانية والمحافظان من المجلس الأعلى الإسلامي. مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا أدان فيه عملية الاغتيال وقال أنه أمر بفتح تحقيق في الحادث كما دعا إلى ضبط النفس. وقع انفجار في سوق مكتظة في وسط بغداد سقط فيه 3 أشخاص في الأقل وأصيب 11 حسب مصادر الشرطة. أعلن الجيش الأمريكي في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه مقتل 3 إرهابيين على يد قوات التحالف واعتقال 28 مشتبها بهم في عمليات نفذتها القوات يومي الأحد والاثنين في بغداد وشمال الحويجة وفي كركوك وفي الموصل وفي شمال بيجي. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر، أحلى التحايا لمستمعينا في كل مكان ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض يطلعنا الزميل ناظم ياسين على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين وفيها تتابعون تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في معبر ربيع الحدودي على الحدود العراقية السورية، والمدارس الأردنية تستقبل نحو 50,000 طالب عراقي يقيمون في الأردن. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير، حلقة هذا الأسبوع مخصصة للحديث عن مقالب ومجالس الظرفاء في العراق. كما ستتابعونا برفقة ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على ظاهرة انتشار الأسلحة في العراق. ومن برامج المعاداة تستمعونا برفقة نبيل الحيدري إلى برنامج عالم متحول. أما الشاعر العراقي فالح الدراجي فسيأخذنا إلى عالم الأبوذية والشعر الشعبي عبر برنامج مواويل الشعر. كما ستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات صحفية على صحف صادرة في بغداد وعدد من العواصم العربية، وسنقدم لكم مجموعة من تقارير المراسلين نتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية، ونطلع على برنامج الإصلاح السياسي الذي أطلقه الحزب الشيوعي العراقي. ومن التقارير الاقتصادية نتابع الندوة النقاشية التي قامتها وزارة الصناعة والمعادن حول مشروع خصخصة شركات القطاع العام، إضافة إلى تقارير خدمية وصحية وثقافية من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل ناظم ياسين آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي في سوريا، ووزير الخارجية الفرنسي يؤكد في بغداد أهمية الحفاظ على وحدة العراق. فيما أكد الرئيس العراقي جلال طالباني رغبة العراق في تعزيز العلاقات مع فرنسا، وبدأ رئيس الوزراء نوري كامل المالكي زيارته الرسمية الأولى إلى سوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي. شهد الملف الأمني الاثنين تفجيرا هو الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة راح ضحيته محافظ المثنى محمد علي الحساني. تصريحات طالباني في شأن تطوير العلاقات العراقية الفرنسية وردت خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الفرنسي الزائر برنار كوشنير، وقال فيها:
نحن سنبحث مع صديقنا الدكتور برنار كوشنير كل القضايا، ولكن وطبعا بدءا بالملف الأمني والتحقيق الأمن والاستقرار، ثم بالعلاقات العراقية الفرنسية. فهذه فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات بين فرنسا والعراق، وسنبذل كل الجهود من أجل توضيح الصورة لصديقنا برنارد ولإعطائه مجال لاتصال بجميع الفئات العراقية والأحزاب العراقية حتى يكون فكرة كاملة، كما هو تفضل وقال هو جاي للاستماع إلينا. وطبعا هو أول زيارة، أو هذه زيارة مهمة جدا، حتى البيت الأبيض وصفها بزيارة تاريخية، لأنه هذا أول وزير خارجية فرنسي يزور العراق الجديد. فهذه زيارة هامة بالنسبة لنا، وسنستفيد من هذه الزيارة لبيان مواقفنا وشرح سياساتنا ورغبتنا في تعزيز العلاقات مع فرنسا على جميع الأصعدة والمناسبات.
من جهته صرح وزير الخارجية الفرنسي بأنه جاء ليستمع إلى العراقيين، مؤكدا أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه. وأضاف كوشنير قائلا عبر مترجمة:
Je vous le répète, nous n'avons pas été en complet accord avec la politique menée.
أنا هنا لكي أستمع إلى العراقيين. الحل لا يمكن أن يكون إلا عراقيا، وما يهم هو الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه. هذه هي المواضيع الأساسية. وفي الواقع إذا كان هناك اتفاق بين المجموعات الرئيسية الثلاثة، السنة والشيعة والأكراد، وأيضا بقية المجموعات العراقية، إذا كان هناك اتفاق فهذا سوف يكون هاما جدا بالنسبة لمستقبل العراق والمنطقة والعالم. ونحن حينئذ نكون على استعداد للمساهمة هنا إلى
جانب.
يشار إلى أن كوشنير الذي وصل إلى بغداد مساء الأحد بشكل مفاجئ هو أرفع مسؤول فرنسي يزور العراق منذ الحرب التي كانت بلاده من أشد المعارضين لها في آذار 2003. وأيد المسؤول الفرنسي توسيع دور المنظمة الدولية في العراق، مضيفا القول إن جزءا من مستقبل العراق والديمقراطية والسلام في العراق يمر عن طريق الأمم المتحدة بحسب تعبيره. كما أوضح أن بلاده تؤيد القرار الدولي الذي أصدره أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن توسيع دور المنظمة الدولية في العراق، ولفت إلى أن الهدف من زيارته الحالية هو الالتقاء بقادة وممثلي الطوائف والكتل السياسية العراقية والاستماع إليهم قبل أن تحدد الحكومة الفرنسية طبيعة الدور الذي ستلعبه في العراق. وكان طالباني أكد في رده على سؤال بشأن القرار الدولي الأخير رغبة العراق في تعزيز دور الأمم المتحدة الذي وصفه بأنه مفيد جدا. طالباني دافع أيضا عن شرعية وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق قائلا إنها موجودة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهي تتصرف بموافقة الحكومة العراقية وبالتعاون مع الأمم المتحدة على حد تعبيره. هذا وقد التقى كوشنير أيضا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري. في في محور الجهود الدبلوماسية، وصل المالكي إلى العاصمة السورية الاثنين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، هي الأولى له كرئيس للوزراء والثانية لرئيس حكومة عراقية خلال الأعوام 4 الماضية. ومن المتوقع أن يجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ونظيره محمد ناجي عطري، تتركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة وجهود تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في العراق، إضافة إلى موضوع اللاجئين العراقيين في سوريا. كما يتوقع أن يعقد وزراء الداخلية والنفط والتجارة في كلا البلدين اجتماعات ثنائية على هامش الزيارة. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي وافانا بمزيد من التفاصيل في سياق اتصال هاتفي تم تسجيله بعد وصول رئيس الوزراء العراقي إلى مطار دمشق الدولي.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وصل صباح اليوم إلى دمشق بصحبة وفد وزاري مهم يتقدمهم وزير الداخلية ووزراء النفط والري والتجارة ووكيل وزارة الخارجية. جدول لقاءاته اليوم يقتصر على لقائه مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، وقد تم هذا اللقاء. اللافت أنه حتى الآن هناك محاولة للتعتيم على الزيارة، حيث تم الاقتصار على السماح للمصورين فقط بحضور اللقاءات في حين استبعد الصحفيين، ولكن من الوزراء المرافقين يتضح تقريبا طبيعة المحادثات التي يمكن أن يجريها الوفد العراقي في سوريا. فعلى مستوى النفط هناك معلومات أولية تشير وتصريحات كانت للشهرستاني بإمكانية تفعيل الاتفاقيات السابقة التي كانت موقعة في زمن صدام حسين فيما يتعلق وشبكة الأنابيب التي تصل من حقول كركوك إلى الميناء السوري، إلى السواحل السورية. وعلى مستوى الري بالتأكيد سيتم هناك مباحثات معمقة حول طبيعة تقاسم مياه نهري الفرات ودجلة وبالتنسيق مع تركيا. وأيضا على مستوى وزير الداخلية فقد بدأ عمليا مباشرة بعد انتهاء اجتماعات اللجنة الأمنية المنبثقة عن شرم الشيخ والتي جرت قبل أيام في دمشق بتطبيق توصيات هذه اللجنة من خلال تعيين ضابطي ارتباط لمتابعة الشأن الحدودي، وبالتأكيد هذا الموضوع سيكون حاضرا في لقاءات المسؤولين العراقيين في دمشق.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الإقليمية، أعلن في طهران أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى العراق، ستكون الأولى من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وفي إعلانه ذلك قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجه دعوة إلى أحمدي نجاد لزيارة العراق بعد زيارته الثانية إلى طهران في وقت سابق من الشهر الحالي، وأضاف أنه تمت الموافقة على هذه الزيارة ويجرى الإعداد لها حاليا، مشيرا إلى أن موعدها سيعلن في الوقت المناسب بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية. وكان متكي زار العراق في أيار 2006، لكن الرئيس الإيراني الحالي الذي انتخب في عام 2005 وسلفه محمد خاتمي لم يقوما بزيارة العراق منذ سقوط النظام السابق. وفي المقابل زار الرئيس العراقي جلال طالباني إيران عدة مرات، كان آخرها في حزيران الماضي، فيما قام المالكي بزيارته الرسمية الأولى إلى طهران في أيلول 2006. في محور الشؤون الأمنية، أعلنت الشرطة العراقية الاثنين مقتل محافظ المثنى محمد علي حسن الحساني لدى انفجار قنبلة استهدفت موكبه في جنوب البلاد. ونقل عن مصدر طبي في مستشفى السماوة أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت واستهدفت موكب الحساني محافظ المثنى والملقب أبو أحمد الرميثي، وأدت إلى مقتله مع أحد أفراد حمايته. كما أفيد نقلا عن مصادر مصادر الشرطة بأن 5 من أفراد حماية الحساني أصيبوا بجروح، وأوضحت المصادر أن حادث التفجير وقع في منطقة الرميثة صباح الاثنين عندما كان المحافظ الراحل متوجها إلى مقر عمله، وبعد إعلان النبأ قامت السلطات المحلية في المثنى بفرض حظر التجوال. يشار إلى أن الحساني كان عضوا في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يرأسه السيد عبد العزيز الحكيم، وكانت إذاعة العراق الحر قد أجرت قبل بضعة أيام فقط مقابلة مع محافظ المثنى محمد علي الحساني على هامش حضوره مؤتمرا لإعمار المحافظات. قال فيها:
واقعا أنا قد لا أتفق معك على أنه الوضع الخدمي غير جيد، وإنما ليس بالمستوى المطلوب. يعني الوضع الخدمي عام بالعراق متلكئ، يعني لأسباب كثيرة، من جملتها والشيء الرئيسي هي قلة التخصيصات. يعني احنا تخصيصاتنا لعام 2006 نفذناها كلها 100%، وتخصيصاتنا ل 2007 ايضا محالة تقريبا، نقدر نقول بحدود 90%. لكن البلد والتركة كانت ثقيلة، تعرف السماء محاربة بشكل غير طبيعي يعني. ونأمل يعني بهكذا لقاءات مع السادة المسؤولين، مع السادة الوزراء، أن تحل بعض المشاكل وبعض العقد التي تعرقل مسيرة الإعمار ومسيرة الخدمات في المحافظة.
كان هذا محافظ المثنى الراحل محمد علي الحساني في آخر تصريح أدلى به إلى إذاعة العراق الحر قبل بضعة أيام. في محور الوجود العسكري متعدد الجنسيات، نقل عن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر القول إنه سوف يساعد الأمم المتحدة إذا حلت محل القوات الأمريكية والبريطانية في العراق. وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة إندبندنت اللندنية الاثنين: إذا جاءت الأمم المتحدة إلى هنا حقا لمساعدة الشعب العراقي فإنها ستلقى مساعدتنا في مهمتها، وسأطلب من أنصاري دعم الأمم المتحدة طالما تساعدنا على إعادة إعمار بلادنا بحسب ما نقل عن الصدر. وفي عرضها لهذه التصريحات نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الصدر الذي أشارت إليه بصفته قائد جيش المهدي تحذيره قوات الأمم المتحدة من أنها لا يجب أن تكون مجرد وجه آخر للاحتلال الأمريكي على حد تعبيره، كما اعتبر الصدر أن انسحاب الجيش البريطاني من العراق سيكون مؤشرا على تقهقره وانهزامه، مؤكدا أن البريطاني يتراجعون بسبب المقاومة التي قوبلوا بها، ولولا ذلك لاستمروا هناك وقتا طويلا لا شك في ذلك بحسب ما نقل عنه. وقد نشرت تصريحات رجل الدين العراقي بعد يوم واحد من تصريحات لخبير عسكري أمريكي لصحيفة لندنية أخرى هي ساندي تايمز، توقع فيها انسحاب القوات البريطانية من جنوب العراق بشكل محرج على حد وصفه. وللحديث عن أبعاد هذه التصريحات تحدثت إلى الخبير العسكري الكويتي ناصر الدويلة الذي قال لإذاعة العراق الحر:
القوات البريطانية في البصرة موجودة الآن بإرادة الميليشيات العراقية، هي لا تفرض إرادتها بأي شكل من الأشكال. السيطرة والقرار في جنوب العراق للميليشيات العراقية، فمتى ما أرادت الميليشيات العراقية أن تنهي الوجود البريطاني في جنوب العراق فتنهيه بقرار منها وليس بقرار من أي جهة أخرى. لماذا؟ لأن القوات البريطانية الموجودة في جنوب العراق أقل من أن تؤدي مهمتها، إنما هناك تسامح من قبل الميليشيات في جنوب العراق لهذه القوات حتى تفرض شكل من الأمن لمرحلة من المراحل. ولكن إذا تغيرت هذه المرحلة وأصبح خروج القوات البريطانية إرادة للقوة السياسية في جنوب العراق المسيطرة على جنوب العراق، ستخرج القوات البريطانية بشكل مهين كما قال التقرير.
وفي رده على سؤال يتعلق بالوضع المتوقع في جنوب العراق بعد انسحاب القوات البريطانية قال الدويلة:
إذا خرج البريطانيين من جنوب العراق فستقاتل الميليشيات الجنوبية على المصالح الاقتصادية في المنطقة، ولديهم سيطرة كبيرة جدا في الجنوب ويستطيعون أن يعني يعملون ما يشاءون. وضع القوات البريطانية في جنوب العراق وضع مختل استراتيجيا. أما أن الميليشيات المتنازعة هذه كلها ميليشيات تتلقى أوامرها من إيران، فبأي لحظة تتلقى أمر بقلب الأوضاع في الجنوب ستنقلب الأوضاع في الجنوب وستنفرط عقد النظام في الجنوب، وستكون جميع هذه القوات الميليشيات عبارة عن بنادق في نحور البريطانيين.
وعن موقف دولة الكويت المجاورة واحتمال تأثرها بانسحاب القوات البريطانية من العراق قال الدويلة:
الكويت قلبها على الشعب العراقي،
يعني يجب ان يعني يفهمون الناس الاخرين ان استقرار العراق وازدهار العراق هذا هدف وطموح لكل الحكومه الكويتيه والشعب الكويتي، يعني من ناحيه الامن ومن ناحيه الاقتصاديه كذلك من امر بالنسبه لنا. اي انفراط الامن في جنوب العراق سيكون له انعكاس علينا احنا في الكويت لا شك، لذلك نحرص الى تعزيز الامن في العراق، نحرص الى سياده الدوله في العراق وبسط الدوله نفوذها في العراق، نحرص الى ان يكون هناك تشجيع الحوار الوطني العراقي، كل اطياف الميليشيات العراقيه والاحزاب السياسيه العراقيه تتحاور على ارض الكويت وندعم هذا الامر. لا شك ان الاستقرار في العراق وبالجنوب العراق بالذات يعني مصلحه وطنيه كبيره للكويت، واي اختلال فيها هو ضرر كبير جدا على الكويت.
كان هذا الخبير العسكري الكويتي ناصر الدويلة متحدثا لاذاعه العراق الحر. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، اعترف محافظ نينوى دريد كشمولة بتفشي الفساد الإداري والمالي بين الموظفين العاملين في معبر ربيع الحدودي الواقع على الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى أن المحافظة لن تقف ساكنة إزاء حالات الفساد وستتخذ إجراءات حازمة ضد المفسدين إذا لم تتخذ الوزارات المعنية بشؤون المعابر الحدودية موقفا حازما من هذه الظاهرة التي يشتكي منها المسافرون وسواق شاحنات النقل التجاري. مراسل إذاعة العراق الحر زار المعبر ونقل لنا شكاوى وتعليقات المسافرين.
انتظار لساعات طويلة تحت الشمس الحارقة هو ما شكى منه المسافرون خارج العراق عبر منفذ ربيعة الحدودي 100 كيلومتر غرب الموصل، والذين شكوا أيضا من افتقاره لمحطات استراحة وسوء معاملة موظفيه ونقص أجهزة الحاسوب الخاصة بتدقيق أوراق السفر، الأمر الذي سبب ازدحاما كبيرا وشجع على الفساد الإداري. إذاعة العراق الحر التقت بعدد من هؤلاء المسافرين.
والله زحمة والحدود مزدحمة، 4 ساعات 5 ساعات إلا نهلك، والرجال الكبير يمكن يفطر، والجو حار، لاكو مكان للتكييف، لاكو مكان للراحة، لا استراحة، لاكو ماي، لاكو أبدا، كل شي ماكو، لا أكل ولا شرب ولا أبدا، واقفين بالشمس، واحد ينوب عن الكل وياخذ الجوازات والباقي المسافرين يبقون على سطح وتفضل أزمة.
وهذا مسافر آخر.
طال المسلمين خير يطلعون يشوفون مجمع مع الربيعة مثل مجمعات الحدودية بالعالم، مجمع ضيق لا مجال للاستراحة، كله وقفة وازدحام، وأربع حاسبات حاسبات تشتغل، والموظفين كله بالرشاوي بالدفع، فيفوت يمشي جوازك ب 10,000 15,000 بالجواز يفوتوك، والعالم واقف بالخيمة، خيمة حد يصب خيمة بحدود، هاي معاناة الناس يطلعون يشوفوها بالحدود العراقية. تقريبا يبقى فوق 10 ساعات لا أكو مراعاة لحقوق الإنسان، لا أكو مراعاة المواطن العراقي، ولا كأنه هذا مواطن يعاني من هذا الظرف القاسي. زين أما مسافر يضرب بالعصا وكسر رمي والدفاع ولا تنسى السرقات حدث فلا حرج.
أصحاب شركات السفر في الموصل وسائق الحافلات بدورهم شكوا من متاعب تأخير المسافرين عند الحدود السورية، ما أدى إلى خفض أعدادهم بشكل ملحوظ. رافع قصيد صاحب شركة سفر تحدث عن هذا.
بالنسبة للسفر هذا الموسم ضعف بشكل عام عكسا عن ذاك العام، يعني ذاك العام كان ما يسافر أقل شيء 100-150 مسافر يوميا، حاليا السفر ما يتجاوز بين 20-15 مسافر. الأسباب هو نتيجة التزاحم اللي موجود بالحدود اللي حاصل، نرجو من الأخوة الموجودين التساهل بالحدود بالنسبة لسيارات السفر، عزلهم عن المواطن العادي المسافر العبري. المواطن عيتعذب بالدرجة الأولى، يعني عيطلع يصل الساعة 11 الصبح ما يخلص السفر مالته وخدم الجوازات إلى الساعة 6 أو 7 مساء، لهذا مدى إلى قطع وتقليل المسافرين.
أما سائق الحافلة رعد نجم فقد تحدث هو أيضا عن متاعبه اليومية عند نقطة الحدود.
أبسط شيء المسافرين ما يعزلوهم العوائل بحد والشباب بحد، العوائل ما يطولوا لهم 3-4 ساعات، الشباب يطولوا لهم حسب 8 ساعات 10 ساعات، يعني أنا شغلة 3 ساعات 4 ساعات مثل أكمل لازم مثل بالوحدة بالثنتين أكمل، بينما الشباب ما يجوني للستة للثمانية المغرب، تصل بالستة الصبح حلب بالسرة ويدفعون بينا جماعة الحرس الوطني يضربونا بالعواد أو يغلطون علينا، والساحات هنا عم نطبي من الشارع يا بطينا ما ليش هذا يقول مساحة يا أبا هذا شارع، يقول ماكو هذا الشارع فايت من نص الساحة، يعني عنعاني ما عنعاني. وثاني شيء الحاسبات 4 مرة روحة و4 مرة رجع، لازم أقشي فد 20 حاسبة مرة روحة 20 ما جاية عايش يخلطون المسافرين كلهم سوا ما الذهاب والعودة يعني سلبكة وهذا الريد تصفية الريد واحد من المسؤولين يجي يدحق جاي بسوريا هم برشاوي ما رشاوي يروح نشتكي معكو أحد يسمع شكاوي أنا يعني أنا حجيب الكرو عدا ستها غادي.
من جانبه أكد محافظ نينوى انتشار الفساد الإداري في معبر ربيعة واعدا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئصاله.
معبر ربيعة الحدودي معبر فاسد ومضطرب وكل أنواع الفساد الإداري والمالي موجود في هذا المعبر ونحن ما راح نبقى ساكتين إذا الوزارات المعنية ما اتخذت إجراءات لأنه الكتب جتنا من بغداد أنه المحافظين ما لهم علاقة بالمنافذ الحدودية محافظ الموصل محافظ الكوت محافظ البصرة المحافظات اللي فيها معابر حدودية ولكن نحن ما راح نبقى ساكتين راح نحن نقوم باتخاذ إجراءات من جانبنا ونعتقل كل فاسد في مجمع ربيعة مهما كان وكائن من كان.
يشار إلى أن المسؤولين في نقطة ربيعة رفضوا السماح بإجراء اللقاءات الإذاعية فيما طالب بعض الموظفين وبعيدا عن آلات تسجيل الصوت بتوفير الاحتياجات والنواقص وفي مقدمتها أجهزة الحاسوب وذلك منعا للزحام وما يخلفه من آثار سلبية. إذاعة العراق الحر الموصل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، مع بدء العام الدراسي الجديد استقبلت المدارس الحكومية الأردنية نحو 50,000 طالب عراقي بعد أن أسقطت الحكومة الأردنية شرط الإقامة السنوية لقبول الطلبة العراقيين في المدارس الحكومية إلى جانب الطلبة الأردنيين. الطلبة العراقيون أعربوا عن فرحتهم وسعادتهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد أن حرموا من الدراسة بسبب عدم حصولهم على الإقامة السنوية. فإقرص سرحان التقت بعدد من هؤلاء الطلبة الذين يتحدثوا أيضا عن أوضاعهم في سياق هذا التقرير.
توجه في الأردن نحو 50,000 طالب وطالبة عراقيين إلى المدارس الحكومية الأردنية بعد أن وافقت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي على قبول الطلبة العراقيين في المدارس الأردنية الحكومية بغض النظر عن وضع الإقامة بالنسبة للطالب. وجاء القرار الأردني عقب اجتماع الدول المضيفة للاجئين العراقيين الذي عقد في 26 من الشهر الماضي في عمان وإثر مباحثات مكثفة أجرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن ولجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي مع عدد من المسؤولين الأردنيين طوال السنة الماضية. إذاعة العراق الحر التقت عددا من الطلبة العراقيين وهم يباشرون الدوام في المدارس.
القرار اللي صدر انه والله كلش فادنا لانه انا صف سادس هسه علمي وتركت المدرسه ببغداد وجيت لهنا انا وما كنت اقدر يعني اداوم على مود الاقامه يطلبوها من عندنا الا مدرسه خاصه ومكلفه كلش. بس طبعا هذا القرار يعني فادنا وخلانا نداوم بهاي هنا بالمدارس الحكوميه بدون لا اقامه ولا شيء وبدون لا تكلفه علينا وهاي كنت بدون مدرسه وهاي انا راح نداوم وان شاء الله يعني ننجح وناخذ الشهاده على الاقل مال السادس إن شاء الله نرجع يعني لبغداد وداومها هناك بالكلية.
أنا واس فرحانة وسعيدة لأنه اليوم رحت أنا للمدرسة أنا وأخوتي يعني إحنا الثلاثة رحنا للمدارس وإحنا واس فرحاني لأنه يعني قدرنا ندخل المدرسة لأن السنة الماضية ما قدرنا ندخل أنا وأخواني يعني المدرسة ماكو ما عد مكان عدنا إقامة فما قدرنا ندخل المدرسة فهاي السنة دخلنا والحمد لله. أنا العام الماضي دخلت الفصل الأول بمدرسة أهلية خاصة ما قدروا أهلي على مصاريفها فبطلت والفصل الثاني مدرسته لا أنا ولا أخوتي بس هاي السنة الحمد لله يعني دخلنا وإن شاء الله نكمل كل السنة إن شاء الله.
والله الصراحة أنا سعيد وفرحان للرجوع المدرسة وبنفس الوقت أنا محتار ما أعرف شو أسوي لأن صار لي 3 سنوات تارك. أنا كنت بالخامس علمي وهنا أنا راح أواجه يعني نسموه توجيهي فما أعرف طلبة أول شيء درجاتي لازم بتكون بالـ80 وفوق إن شاء الله راح أدرس وأتفوق بالسادس العلمي يعني وأعوض السنوات اللي فاتتني 3 سنوات تقريبا بسبب يعني مدارس الخاصة وإحنا ما عندنا الإمكانية يعني إحنا 5 أخوة أو من بنات ومن ولد يعني ما قدرت أبويا يصرف علينا بهاي النتيجة وبعدين إن شاء الله أتفوق وأجيب المعدل وأعوض كل راح بحيث أدخل الكلية إن شاء الله تناسبني وتناسب أهلي. لي إن شاء الله.
السنة الماضية كنت بمدرسة أهلية وكانت هواي تكلفنا وما سمعنا يعني القدرة عليها، بس هاي السنة الحمد لله أنه راح أقدر أفوت مدرسة حكومية وإن شاء الله أنجح أطلع الأولى.
هذا وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد خصصت مبلغا بقيمة 40 مليون دولار لاحتياجات التعليم الخاص بالطلبة العراقيين في الأردن على أن يصرف بإشراف المفوضية ومنظمة اليونيسيف في الأردن. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
حاجي همروت جيمش حجم هرجوش حاجي همروت جيمش تطلب شتريد أنت الأول والثاني تطلب شتريد أنت الأول والثاني
يومية تفوت من يمي وتشغل بالي
تشغل
بالي عمدني يا ناس مشيتها تصير قبالي
يومية تفوت من يمي وتشغل بالي عمدني يا ناس مشيتها
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعين الأعزاء حان الآن موعدنا وإياكم مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
رغم أن بغداد كانت في عهد الدولة العباسية مسرحا عامرا للظرفاء والساخرين والمنككين من أبي نواس إلى الجاحظ وابن الرومي، فإن ذلك المسرح قد تهاوى وغاص البلد في كآبة سوداوية لعصور طويلة. فلم يشتهر العراق حديثا كما اشتهرت مصر بالظرفاء، ومع ذلك فقد كان هناك عدد غير قليل من المنككين والظرفاء الذين تميزوا بظرفهم في العهد الملكي، عبد المجيد الشاوي والدكتور فايق شاكر والقاضي عبد العزيز الخياط طبعا والشاعر عبود الكرخي. ومن الملاحظ أن الكثير من ظرفاء العراق تواجدوا بين أصحاب الحرف ولا سيما الحلاقين والخياطين والقهوجية. اشتهر من هؤلاء عبد الله الخياط الذي رويت عنه الكثير من المقالب والممازحات. جاءه رجل بدوي يوما وفي يده قطعة قماش من 4 ذروع وطلب منه أن يخيط له اشداشة منها. قال له عن العين والرأس. وعندما لاحظ الرجل هذا القبول السريع منه قال له لا بل اعمل منها اشداشتين على العين والرأس. قال له الخياط. طمع الزبون بأكثر من ذلك. قال اعملها 3 اشداشات. وبعد قليل رفع الرقم إلى 4 اشداشات. عبد الله الخياط يقول له على العين والرأس. عاد البدوي بعد بضعة أيام ليستلم الدشداشات 4، فإذا به يجد 4 دشداشات صغيرة لا تصلح لغير اللعابات. وعندما ثار الأعرابي على ذلك استشهد الخياط بتحكيم أرباب الدكاكين في السوق، وغصوا بالضحك عندما سمعوا بحجم القطعة التي جاء بها وعدد الدشاديش التي أراد منها. كان مجلسه عامرا بالفكاهة والتلطف، ولكن ضيوفه كثيرا ما أرهقوا ميزانيته المحدودة. جاءه يوما عدد غير قليل من أشراف بغداد دون ما موعد أو استعداد. فكانت عادة العراقيين في أيام الخير أن لا يبخلوا على ضيفهم بشيء، يقدمون له أطايب الطعام حالما يحين موعد الغداء أو العشاء. ولكن عبد الله الخياط لم يملك عندئذ ما يقدمه لهم ولا ما يشتري به طعاما إليهم، ومع ذلك فقد فرش لهم الحوش بالحصران والمنادر والوسائد وجلس يسامرهم. ما هي إلا دقائق حتى وجدوا أمامهم سفرة عامرة بالرز واللحم والخضروات من بامية وباذنجان وجزر وسلطة وكل شيء. أكلوا هنيئا مريئا ثم قاموا للانصراف شاكرين. ألم يجدوا أحذيتهم؟ فسألوه عنها، أجابهم قائلا: هاي قنادر، ما أنتوا أكلتوها هسه؟ قالوا: ما هذا؟ ماذا تقصد؟ أكلنا قنادرنا. فقال لهم: جئتم بغير موعد وجلستم تنتظرون الطعام، وأنا رجل مفلس، لم يكن لي غير أن أبعث بأحذيتكم رهنا عند المطعم ليعطيني من الأكل ما أكلتم. ابعثوا له بفلوس الأكل وفكوا أحذيتكم من الرهن. ضحكوا على المقلب ولم يجدوا مفرا من دفع ثمن عشائهم. ومن الحكايات التي رويت عنه أيضا أن امرأة استوقفته في الطريق وطلبت منه أن يقرأ لها رسالة وصلتها من ابنها الجندي، وكانت رسالة سيئة الخط إلى درجة يصعب قراءتها. ظل عبد الله الخياط ينظر في الرسالة محاولا فهم ما ورد فيها. عندما لاحظت المرأة سكوته ساورتها أفكار سوداوية كما نتوقع. تصورت أن ابنها ربما مات أو جرح أو أصابه مكروه. راحت تتوسل بعبد الله الخياط أن يقول لها ما في الرسالة، وهو عاجز أن يرد عليها بأي شيء. ازدادت مخاوفها فانفجرت بالبكاء والنحيب، ولم يجد الرجل مفرا من أن يعتذر لها ويقول أنه لم يستطع قراءة الرسالة مطلقا. وعندئذ ثارت عليه المرأة وقالت: ما تقدر تقرأ سطرين مكتوب ولابس هالشراوية هالكبرى على رأسك؟ على إيش لابسها إذن؟ فنزع عبد الخياط الشراوية من رأسه ووضعها على رأسها وقال لها: تفضلي، حطيت الشراوية على رأسك هسه، يلا تفضلي اقري المكتوب. معظم الظرفاء يعيشون على فكاهاتهم ومقالبهم، وكذا كان يفعل عبد الله الخياط. والاسم عبد الله اسم شائع عندنا في العراق. وهكذا صادفه حمال في الشارع محملا بكيس تمن وسلة فواكه ولحم وخضروات، وسأله الحمال: وين بيت السيد عبد الله؟ فوجهه عبد الله الخياط إلى بيته، ولم يكن في ذلك كاذبا. وعندما أدرك صاحب البضاعة ما حصل لم يجرؤ مطالبة الخياط بما وصله، اعتبرها نكتة ومقلبا آخر، ضحك وتناسى الأمر في تلك الأيام من أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
حب الدلع لشلون بنت الفيديبة حب الدلع لشلون بنت الفيديبة وين رايح وين رايح وين وين العهد
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.